إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، من يطع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد رشد، ومن يعص الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد غوى. أمر الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لأمته، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وذلك لأهمية الاستغفار في حياة الفرد في دنياه وفي أخراه. ولما كان الإنسان قد يموت وينقطع عمله وينقطع استغفاره، فقد رقب الله عز وجل في الاستغفار للأموات والدعاء لهم، بل الدعاء لجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. والمرء بحاجة إلى هذه الدعوة لنفسه ولغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن من الله عز وجل أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، كان حريصا صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهذه الميتة لعله أن يتجاوز عنها، ولكن الله عز وجل أبى عليه ذلك. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وهذا قول الله عز وجل: رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين يوم يقوم الحساب. استغفر لأبيه قبل أن ينهاه الله عز وجل عن ذلك. نعم عباد الله، إن الأموات بحاجة إلى دعاء الأحياء، سواء ما علمته منهم باسمه ورسمه، من أقاربك، من آبائك وأمهاتك وأجدادك وجداتك، من أخوالك وأعمامك وعماتك وخالاتك، من جيرانك وأصحابك وما علمته من المسلمين، أو بالدعوة العامة لكل مسلم، قد أصبح حبيس التراب، وقد لقي الملك الوهاب. وكم عند الناس من تبعات، سواء كانوا من المسلمين أو الكافرين. إلا أن المسلم يرجى أن تغفر زلته ويتجاوز عن ذنبه بالدعاء له. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فأخبر أنهما يعذبان، ثم زرع عليهما شيئا من سعف النخل وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهكذا الدعاء ليس فيه خلاف. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ليلة فوضع صلى الله عليه وسلم رداءه ووضع نعله عند رجله، فلما ظن أن عائشة قد نامت قام النبي صلى الله عليه وسلم ولبس رداءه رويدا ولبس نعله رويدا، ثم الجاف الباب فأغلقه رويدا. فقامت عائشة رضي الله عنها فما لبثت أن لبست خمارها وتقنعت، ثم لحقت النبي صلى الله عليه وسلم فخرج حتى أتى بقيع الغرقد وهي المقبرة التي كان يقبر فيها المسلمون، ثم وقف يدعو كثيرا. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بسواد فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها فأسرعت، ثم هرول قالت فهرولت، ثم أحضر قالت فأحضرت، حتى دخلت الباب فما لبثت أن نمت على فراشي حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا عائشة حش الربيع، أي لما سمع من صوت صدرها وشدة نفسها. فقالت يا رسول الله لا شيء. قال لتعلمني أو ليعلمني العليم الخبير. قالت يا رسول الله مهما يكتم الإنسان يعلمه الله؟ نعم. ثم أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بخبرها، وأن الذي حملها على ذلك ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بعض نسائه، فقال يا عائشة ما كان ليحيف الله عليك ورسوله، ولكن بينما دخلت ناداني جبريل فسمعته ورددت عليه وسمعني، ولم يكن يدخل وقد وضعت ثيابك، فأخبرني أن الله أمرني أن أخرج وأستغفر لأهل بقيع الغرقد. انظروا عباد الله كيف يأمر الله عز وجل نبيه الكريم وصفيه الصادق الأمين أن يخرج من بيته ومن عند زوجته وفي ظلمة الليل للاستغفار للمؤمنين، للاستغفار للميتين الذين قد توسدوا التراب وأصبحوا في انقطاع من الأعمال. يأمر الله عز وجل نبيه أن يستغفر لهم، وهذه شريعة لجميع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا حظا من دعواتهم للميتين من المسلمين من أقاربهم ومن البعيدين. ولهذا شرع الله عز وجل زيارة القبور، حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله كيف أقول إذا زرتهم؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. رحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعلم عائشة بهذا الدعاء، وهو تعليم لنا أننا إذا مررنا على قبور المسلمين أن ندعو لهم بالرحمة، وأن ندعو لهم بالسلامة من العذاب، وأن ندعو لهم بالمغفرة. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. كانت مقبرة المسلمين في ذلك الزمان. فهكذا أيها المسلم، اجعل لأموات المسلمين ولأمواتك قبل ذلك حظا من دعائك، حظا من استغفارك، فإنك عما قريب تكون على حالهم وفي مثل ما لحق لهم. فإن كنت من المستغفرين يرجى أن يوجد من يستغفر لك. وإن هذه الدعوات التي يؤتى بها للأموات إما أن تكون من أسباب مغفرة ذنوبهم، وإما أن تكون من أسباب تخفيف عذابهم، وإما أن تكون من أسباب رفع درجاتهم. فالميت مستفيد من دعائك على أي حال كان، إن كان من أصحاب الذنوب غفرت ذنوبه أو خفف عذابه، وإن كان من أصحاب الطاعات والقربات رفع إلى الدرجات. فلا تبخل على نفسك وعلى غيرك. ولهذا شرع الله عز وجل الصلاة على الأموات للاستغفار لهم، بل إن المصلي على الميت لا يكتفي بالاستغفار لمن بين يديه من الأموات، بل يدعو لغيرهم، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجورهم. انظروا إلى هذه الدعوات المباركات التي تصدر من المسلمين في حال صلاتهم على الأموات، يستغفرون للرجال والنساء، للصغار والكبار، للأحياء والأموات، للشاهدين والغائبين من المسلمين، وذلك لأهمية هذه الدعوات المباركة. الله عز وجل يقول: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فأنت أيها المسلم إذا كنت في صحة ونشاط وقوة وفراغ وحياة، فلا تبخل على نفسك بما يكون من أسباب رفع درجاتك وتكفير سيئاتك. وكذلك لا تنسى أحبابك وأصحابك وأقاربك، بل لا تنسى جميع المسلمين أن تشركهم في دعواتك. أنت حين تقول: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، أنت حين تدعو للأحياء والأموات، الله عز وجل يصيب بدعوتك كل عبد صالح، يناله من هذه الدعوة كما في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصابت كل عبد صالح في السماوات والأرض حين تشهدك، فكيف حين تقول: اللهم اغفر لجميع الأموات من المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر للأحياء والأموات من المسلمين، والله المستعان. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. إن الإسلام قد اعتنى بشأن هذا الإنسان في حال حياته وبعد مماته، ولما كان شأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا في بعض الحالات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. انظر عبد الله كيف قيد الولد الصالح بالدعاء، لأن بقية الأعمال بعضها لا تصل إلى الميت، وبعضها قد يعجز عنها الإنسان. فمثلا لو قلنا: أو ولد صالح يبني له مسجدا، أو يحفر له بئرا، أو يجري له صدقة جارية، قد يعجز، قد يفتر، قد يبخل، لكن قال يدعو له. فأقل ما يكون وأعظم ما يكون نفعا الدعاء، قليل يسير في المجيء به، كثير عظيم في نفعه. بل إن بعض أهل العلم يقول: إذا كان الابن لا يدعو لأبيه في اليوم 5 مرات يعتبر من المقصرين في حقه، يعني أقل شيء يدعو له في صلواته مع كل صلاة مرة أن يغفر الله عز وجل له ولأبيه ولمن يليه. بل قال الله عز وجل: وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، أن أغفر لي ولوالدي. هكذا يأمر الله عز وجل المؤمن أن يدعو لأبيه وأن يدعو لأمه، وكذلك يشرك فيه من كان من أصحابه، من كان من أحبابه، بل من كان من أعدائه من المسلمين. إن استطاع أن يدعو لهم فليدعو لهم، فإن الميت قد سلم إلى ربه وقد بلغ منتهاه، فما بقي معه إلا العفو والصفح والدعاء بالرحمة والمغفرة، وكما تدين تدان. فالله الله عباد الله في ملازمة الدعوات للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وكذلك زيارة القبور. زوروا القبور فإنها تذكركم الموت، وعند زيارتكم احذروا من البدع، احذروا من المخالفات، ولزموا هدي النبي عليه الصلاة والسلام بالسلام عليهم والدعاء لهم والاستغفار لهم. والله المستعان، غفر الله لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، والحمد لله رب العالمين.